بالله.
الصلاة والسلام
عليكم. السلام
عليكم. قال الشيخ رحمه الله:
الأموال غير المتغيرين عدى كصنم متغيرين. وإن تماثلا وعطف قد نفي بلا تعاقب فتحسيس خفي. وإن تعاقبا فذا هو الأصح، والضعف للتأكيد والوقف وضح. إن لم يكن تأسس ذا منع من عادة ومنهجا وشرعي. وإن يكن عطف فتأسيس بلا منع يرى لديهم معولا. باب الأمر بعد الحظر. والأمر للوجوب بعد الحظر وبعد سؤل قد أتى للأصل، أو يقتضي إباحة للأغلب إذا تعلق بمثل السبب. إلا فذي المذهب والكثير له إلى الإيجاب مصير. بعد الوجوب النهي للامتناع للجل والبعض للاتساع. وللكراهة برأي بانا، وقيل للإبقاء على ما كان. كالنسخ للوجوب عند القاضي، وجلنا بذاك غير راضي. بل هو في القوي رفع الحرج، وللإباحة لدى بعض يجي. وقيل للند كما في مبطل، أوجب الانتقال للتنفل. باب التكليف بالمحال. وجوز التكليف بالمحال بالكل من ثلاثة الأحوال. وقيل بالمنع لما قد امتنع لغير علم الله أن ليس يقع، وليس واقعا إذا استحال لغير علم ربنا تعالى. باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وما وجود واجب قد أطلق، وما وجود واجب قد أطلق به وجوبه به تحقق. والطوق شرط للوجوب يعرف، إن كان بالمحال لا يكلف. كعلمنا الوضوء شرطا في أدى فرض، فأمرنا به بعد بدا. وبعض ذي الخلف نفاه مطلقا، والبعض ذو رأيين قد تفرقا. وما وجوبه به لم يجد في رأي مالك وكل مذهب. فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى. وسوينا بين جهل لحقا بعد التعين وما قد سبق. هل يجب التنجيز في التمكن، أو مطلق التمكين ذو تعين؟ عليه التكليف بشيء عدم موجبه شرعا خلاف قد علم. فالخلف للصحة والوقوع لأمر من كفر بالفروع. ثالثها الوقوع في النهي يرد بما افتقاره إلى القصد فقد. وقيل في المرتد فالتعذيب عليه والتيسير والترغيب. وعلل المانع بالتعذر وهو مشكل لدى المحرر. في كافر آمن مطلقا وفي من كفره فعل كإلقى مصحفي. والرأي عندنا أن يكون والرأي عندي أن يكون المدرك نفي قبولها فذا مشترك. تكليف من أحدث بالصلاة عليه مجمع لدى الثقات. وربطه بموجب العقلي حتم بوفق قد أتى جلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. ما زلنا نواصل في مباحث الامر، والان ساتكلم على عده موضوعات من مباحث الامر. سيتكلم على الاوامر اذا كانت متعدده، هل يطلب فعلها كلها أو تحمل على التأسيس أو تحمل على التأكيد. هل تحمل على التأسيس أمر آخر وفعل، أو على التأكيد؟ فذكر لي يحمل منها على التأسيس واللي يحمل على التأكيد. فقال الأمران غير المتماثلين عداك صمنا متغايرين. يقول الأمران إذا تكرر الأمر بشيء وكان الأمر الثاني غير مماثل للأول عدا أمرين متغايرين يفعلهم الاثنين. قال له صم وقال له نم، معناه يصوم وينام، معناته كونه يصوم ما معناه انه ما ينام، كونه ينام معناته انه لا ينام. قال له كما في حديث الله بن مسعود قال له صم وقوم ونم، فان لاهلك عليك حقا ولزورك عليك حقا، معناته ما فيه انه يعملهم الاثنين، هذا امرين غير متماثلين، لان الصوم والنوم ما هم متماثلين، فيعدوا متغايرين، معناها كل واحد منهم يفعل، لان ما في تضاد بيناتهم لكنهم متغايرين فيفعلهم الاثنين. وطبعا الامر الثاني ما هو الامر الاول، نعم، فيفعل الصوم ويفعل النوم سواء. قال له هذا بالتعاقب، معناها قال له في وقت واحد صوم ونم، صوم نم، أو قال له صوم وبعدين قال له نم، أو عطفوا بالواو. فهذه كلها الأحوال كلها هذا معناته أنه مأمور بهم يفعلهم كلهم لأنهم متغايرين، وفعل واحد منهم لا يتضاد مع الفعل الآخر. وكذلك العطف إذا كان ما في ضدين كيف اركعوا واسجدوا، يفعل الركوع ويفعل السجود، هذا عطف بالواو. وكذلك أيضا هذا إذا كان متضاد الأمرين اللي متغايرين إذا صدر الأمر بهم سواء على التعاقب، معناها واحد منهم عقب الآخر يفعل الاثنين، أو كان على التراخي قال له صم ثم قال له نم يفعلهم الاثنين، أو أتى بهم بالعطف صم ونم. وكذلك لو أتى بهم بالعطف أو من باب أولى كيف قال له صم ونم والله اركعوا واسجد كما في الآية اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم، فيفعلهم كلهم. لو كانوا متضادين هذا يختلف، إذا كان مع التراخي معناها يفعله في وقت وفي وقت آخر يفعل له أمر آخر. تضاد كيف قال له اكرم فلانا ثم بعد ذلك قال له اهين. فإذا كان مع التراخي قال له أولا هذا اكرمه وبعدين قال له بعد ذلك لا اهينه، هذا معناه اكرمه في وقت واهينه في وقت آخر. نعم. إذا كانوا في وقت واحد معناه على التأخير يفعل هذا أو لا تفعل، يفعل أيهما أحببت، معناته إنه تكون معنى أو. إذن يقول الأمران غير المتماثلين معناه ما هو مثل، وهذا يقول غير المتماثلين ليرتب عليه ما إذا كان متماثلين، لأن المتماثلين هي اللي يحتاج إلى تطرح سؤال مفهوم، فأراد يأتي بالصور كلها. قال الأمرين غير المتماثلين هل يعد متغايرين، فيأتي بكل منهما كرسومنا سواء كانوا متعاقبين، معناها قال هذه الكلمة وقال الأخرى بعدها مباشرة عقبها مباشرة، أو كان بينهما تراخي، كان بينهما تراخي، أو كان فيه عطف بالواو ذيك أقوى إذا لم يكن تضاد كيركعوا واسجدوا وفعل كذا وفعل كذا. إذا كان بينهما تضاد، إذا كان مع تراخي معناته أنه يفعل كل واحد منهم، إذا كان مع تراخي معناه يفعل كل واحد منهم في وقته، وإذا كان ما في تراخي معناها أنه أمرهم إلى التخيير. أول قال الأمران غير المتماثلين كلهم من نوع عداك صمنا متغايرين، عدا متغايرين فيفعل كل واحد منهم وإن تماثل، هذا هو لأنه أراد يشمع يذكر أنواع الصور. يقول وإن تماثل وعطف قدم فيه بلا تعاقب فتأسيس قفي، يقول إذا كان الأمران متماثلان، احنا ذكرنا أولا إذا كان الأمران غير متماثلين، قلنا أنهم يعد متغايرين يفعل كل واحد منهم، احنا هم واضحين للتأسيس. إذا كان الأمران متماثلان وبدون عطف، وعطف قدم في معناه تماثلا وبدون عطف، وبلا تعاقب معناه مع تراخي، هذا في التأسيس. معناها الأمرين المتماثلين بدون عطف وعلى تراخي بلا تعاقب، التعاقب اللي هو يأتي بعدها مباشرة عقبه، معناها مع التراخي، الأمرين المتماثلين دون عطف مع تراخي، هذا كذلك يحسب تأسيس ولا يحسب تأكيد. نعم، في تأسيس وقوفي يعني تبع كونه تأسيس، هذا هو الأصح عند علماء الأصول. كيف قال له الصوم؟ ثم بعد ذلك قال له الصوم مثلا بتراخي، معناها يصوم هذا اليوم يصوم يوما آخر. أما إذا كان فات على الأمر الأول لا خلاف أنه ما هو تأسيس، قال الصوم اليوم وبعد ما صام اليوم قال الصوم الصوم بعد ذلك معناه أنه يوم آخر، خارج من محل الخلاف. وإن تماثل معناها إن تماثل الأمران بدون عطف وعطف قدم في بلا تعاقب وبدون تعاقب معناها مع تراخي، فتأسيس قفي معناها فيكون هذا الأمر الثاني غير الأول، الأمر الأول. وإن تعاقب فذا هو الأصح. إذا تماثل بدون عطف لكن مع تعاقب، ما هو مع تراخي، هو الأول قال بلا تعاقب، من قلت كان طرح سؤال إذا كان مع تعاقب أمرين متماثلين بدون عطف ولكن بتعاقب، معناها قال له أعطي فلانا أعطي فلانا، صم صم قم قم، هذه كونها التأسيس فيها هو الأصح. وإن تعاقب فلا هو الأصح، معناها أنه الأول واضح لا تماثلوا ولو بدون عطف، لأن العطف قاعد يقويه، تماثلا ولكن مع تراخي بلا تعاقب، ذاك تأسيس واضح. هذا كذلك إذا تعاقب الأمران وكانا متماثلين بدون عطف فذا اللي هو التأكيد، التأسيس هو الأصح. كي قال صلى ركعتين صلى ركعتين، يكون التأسيس هو الصحيح. نعم، فذا هو الأصح، ذا اللي هو التأسيس. والضعف للتأكيد والوقف واضح في قولين آخرين، قول يقول أنه إذا كان الأمران متماثلان وتعاقب اللفظ معناها بدون تراخي وبدون عطف أنه للتأكيد، فهذا يقول هو هذا الرأي ضعيف، وهذا الرأي مروع عن السرفي يقول أنه يحمل على التأكيد. والوقف وضع كذلك القول بالوقف أيضا وضح ضعفه، وهو معزلة بالحسن البصري، معناته إذن الأمران إذا كان غير متماثلين يعد متغيرين وكل منهم يفعلون، وإذا كان متماثلين بدون عطف وبدون تعاقب معناها مع تراخي هذا كل منهم يفعل، معناها على التأسيس وليس على التأكيد. كذلك على الأصح إذا كان الأمران متماثلان بدون تأخير معناها متعاقبين فلا هو الأصح، معناها في التأسيس فيهم هو الأصح. والضعف للتأكيد والوقف واضح، معناها هو القول بأنه في حالة تماثل الأمرين بدون عطف مع التعاقب فالقول بتأكيدهما أيضا ضعيف، وكذلك القول بالوقف في شأنهما هل هو للتأكيد أو للتأسيس ضعيف. فالأصح أنه حتى في حالة التعاقب والتماثل الأصح التأسيس، إذن في حالة التماثل والتراخي معناها بدون تعاقب صدر منه تأسيس، قال لك حتى ولو كان مع التعاقب بمعنى بدون تراخي وبدون عطف بالواو والتسييس هو الأصح. لكن قيد هذا إن لم يكن تأسس لمنعه من عادة ومن حجة وشرعي يقول الأمرين هذا اللي قلنا على أنهم نحملوهم على التأسيس ومع تماثلهم وعدم وجود عطف ومع تعاقبهم معناها مع عدم التراخي لأنه ذكرنا أنه إذا كان في تراخي صدرنا بأنه يكون للتأسيس أنه حتى في هذه الحالات يكون للتأسيس شرطها إذا كان التأسيس ما هو ممنوع كيف ممنوع والتأسيس قد يكون ممنوع بحسب العادة أو بحسب الحجال اللي هو العقل أو بحسب الشرع كيف معناته أن كون محل أن الأمر الثاني يكون تأسيسا وليس تأكيدا محل مال ممنوع منه مال من عادي أو عقلي أو شرعي مثال مال العادي قلت لك اسقني ماء اسقني ماء اسقني ماء اسقني ماء معناها انك اسقني ماء واحدا لانه السقيا بالماء يكفي منه واحد عادة يروي اذا كنت انا ما شربت انا لو شربت قلت لك اسقني معناها مره اسقني مره اخرى لكن قلت لك اسقني ماء اسقني ماء داله واضحه من ناحيه العادات المراد مراد لا التاكيد التأكيد اسقني ماء اسقني ماء لأن العادة جارية من اندفاع العطش بشرب واحدة مفهوم لأنه هذا ما لم ينوي وهذا محله أيضا ما لم ينوي هو التأكيد أو يصرح بالتأكيد وإلا أنه هذا إذا جو إلى الأمر يحمل على التأسيس قلنا المحل كون يحمل الأمران المتماثلان على التأسيس إن لم يمنع منه مانع عاديون أو عقليون أو شرعيون عاديون مثل ما مثلنا أو عقليون كي قال اقتل زيدا اقتل زيدا معناته هذا لا تأكيد القول الثاني لأنه زيد إذا قتل ما يمكن يقتل مرة أخرى ما يمكن يقتل قتلتين لأنه يأزق تروح خلاص هذا إذن يتعينه من مقصود التأكيد كذلك إذا كان فيه مانع شرعي كي عنده عبد قال له أحمد فقال له أعتق أحمد فمعناته أعتقه مرة واحدة لأنه أحمد ما يمكن يعتق مرتين لا أعتق خلاص انتهى إذن هو اللي قلنا أن إذا تماثل الأمران بدون عطف وبدون تعاقب معناها مع تراخي فهذان الأمران يحملان على التأسيس لا على التأكيد بل ولو تعاقب فالأصح التأسيس والتأكيد أما القول بالتأكيد والقول بالوقف فهما ضعيفان وضعوا للتأكيد والوقف وضع لكن محل الحمل على التأسيس إن لم يكن إلا إذا لم محله إذا لم يمنع منه مانع عادي أو عقلي أو شرعي فإذا منع منه مانع عادي أو عقلي أو شرعي يحمل على التأكيد مثل ما مثلنا في العادي بقوله اسقني اسقني فأنه لأن العادة أن الري يحصل بشرب واحدة فمعناته تأكيد على السقيا مرة أخرى وليس التأسيس وكذلك المانع العقلي قال اقتل فلان اقتل فلان معناته يقتل قتل واحدة لأنه هو إذا قتل لا يمكن يقتل مرة أخرى أو المانع الشرعي قال له اعتق عبدي فلانا اعتق فلانا هذا هو لا يمكن اعتقه إلا مرة واحدة ففي هذه الحالة يتعين التأكيد طيب وإن يكون عطف فتأسيس بلا منع يرى لديهم معولا وذكرنا أن أذكر أولا أنهم إذا كانوا غير متماثلين أنهم يعدوا متغايرين معناه أنه للتأسيس وذكر مفهومها أنهم إذا كانا متماثلين وبدون عطف وبدون تعاقب معناها مع التراخي فإنه يحمل على التأسيس وليس التأكيد ثم ذكر أنه حتى مع التعاقب معناها بدون تراخي فيحمل على التأسيس على الأصح لا على التأكيد إن لم يمنع من التأسيس مانع عادي أو عقلي أو شرعي قلت له إذا كان عاطف قال لك من باب أولى هو الحامل على، لأن العطف يقتضي المغاية، فهو نص على ما يحتمل أول. لكن إذا كان في عطف من باب أولى أن يحمل للتأسيس، وإن يكون عطف في تأسيس بلا معين يرى لديهم معولا، أنا إذا كان فيه عطف بالواو فيكون تأسيس. ولذلك لو قال لها أنت طالب وطالب وطالب يحسب كلهم طلقة، يفهم بلا معين يرى شرط. حتى هذه اللي هي العطف بالواو شرط فيها أنه يحمل على التأسيس، إذا لم يكن مانع من مانع من التأسيس. ما إذا كان فيه مانع من التأسيس شرعي والله عقلي والله عادي، ما 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 يكون فيه ما يكون فيه ما يحمل على التأكيد وليس التأسيس. زيدا وقت زيدا، هذه تعين انه القتل الاول فقط، والله اعتق سعدا واعتق سعدا. احنا مثلنا بها في المره الماضيه بدون واو العطف واحرم على واو العطف اذا كان في منع العقل. واما اذا كان ما فيه مانع فيحمل على التأسيس، قال صلى ركعتين وصلى ركعتين، من صلى ركعتين وصلى ركعتين أخرين كم أربعة. إذن إنه قلنا أن الأمران غير المتماثلين يعدوا متغايرين، في كل منهم أمر جديد ومفهومة. ولو كان متماثلين كذلك يكون تأسيسا ولو بدون عطف إذا لم يكن فيه تعاقب، معناها كان فيه تراخي. وحتى لو كان فيه التعاقب فالأصح أنا بدون تراخي وبدون عطف حتى أنه التأسيس. والقول بالتأكيد في هذه الحالة والقول بالوقف ضعيفان، ولكن هذا محله إذا كان التأسيس غير ممتنع لا عادة ولا عقلا ولا شرعا. إذا كان التأسيس ممتنع عادة أو عقلا أو شرعا نحمل على التأكيد، يقتل زيدا يقتل زيدا، يسقني يسقني، وذكرنا بدون عطف. وإذا كان بعطف فمن باب أولى أن يكون التأسيس، وأن يكون عطف في التأسيس، ولكن بشرط أنه لا يكون فيه ما يكون العطف بالواو، وإن كان أقوى أن يجعل أنه غيره، لكن بشرط أنه يكون الثاني ما فيه مانع لا عقلي ولا عادي ولا شرع. أما إذا كان فيه مانع عقلي كي قال اقتل زيدا اقتل زيدا، خلاص أنا قتل واحد اقتل زيدا واقتل زيدا قتل واحد. أو شرعي قال له اعتق محمودا اعتق محمودا اعتق محمودا ما اعتق محمودا، معناها اعتق واحد.
ممكن زيد هذا آخر اقتل زيدا،
لا إذا كان معين باسم الشخص. أتينا أنتينا من هذا الموضوع، جينا الموضوع آخر وهو الأمر بعد الحظ. هذا اختلفوا فيه، الأمر بعد الحظ هذا اختلفوا فيه هل على ما يحمل. هو كان ممنوعا ثم جاء الأمر به بعد ذلك، هل يكون الأمر هون للوجوب أو يكون للإباحة أو يكون للندب؟ فصدر هو بأن الأمر للوجوب بعد الحظ أنه يكون للوجوب، مثلا هو كأنه تنازع فيه صيغة الأمر اللي تقتضي الوجوب وصيغة النهي، هو نهي عنه ثم جاء الأمر به. فهل يكون هذا الأمر هنا نقول نتركوه على الأصل أن الأصل في الأمر الوجوب، فنقول هو واجب، وكون كان منهي عنه إذا انتهى وقت النهي يرجع إلى الأصل اللي هو الوجوب. وكذلك إذا أتى الأمر لأجل سؤال كذلك يظل على الوجوب. فهذه القرينة الحر هنا لا تنقله لهذا الرأي، لا تنقله عن أصله والوجوب، وهذا مثلول بقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. قتل المشركين كان محرم في الأشهر، وبعد الأشهر الحرم أمر بقتله، فهل الأمر هنا للوجوب أو للجواز؟ الأمر هنا للوجوب، فمعناته أن الأمر بعد الحرب معناها الأمر بعد النهي يكون الوجوب. فقرينة النهي ليست صارفة عن الأصل وهو الوجوب، معناها أن إذا أتانا أمر بعد حول بعد منع فنحمله على الوجوب لأن نرجع عن الأصل. وكذلك إذا أتى الأمر بعد السؤال يكون على الوجوب أيضا، كيف قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليه واذكروا اسم الله عليه، لأنه روي سبب نزولها أنهم لما اصطادوا بالجوارح أنهم خافوا أن يكون فيها شيء، فقال لهم فنزلت الآية: فكلوا مما أمسكنا عليكم. فهذا أمر بعد السؤال، بعد أمر بعد السؤال عن 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 الأمر عن السؤال بعد الأمر بعد السؤال. فالأصل فيه يكون كذلك الوجوب إلا إذا دل دليل آخر. ومثل ما ورد في الحديث، يعني من سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في مرابض الغنم؟ قال له نعم صلي في مرابض الغنم. هذا هو كونها أنها الوجوب حقيقة في الوجوب حمل على الأصلي هو اللي عند قدماء أصحاب مالك والباشي ومتأخريهم وأصحاب الشافعي، وخلافا لبعض المالكية والشافعية اللي قالوا أنه للإباحة. اللي قالوا الإباحة أو يقتضي إباحة للأغلبية، قالوا احنا وجدنا الأمر جاء بعد التحريم للإباحة، كقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، صح؟ كان ممنوع الاصطياد في حالة الإحرام، قال: وإذا حللتم فاصطادوا. الاصطياد بعد الإحرام جائز ولا واجب؟ سؤال.
جائز.
إذن معناها أن الأمر بعد الحوض هل صرت أمر ولا ما صرت أمر؟ وإذا حللتم فاصطادوا صرت أمر ولا ما صرت أمر؟ معناته أن الأمر بعد الحوضين للإباحة. قالوا تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. أنها كان ممنوع البيع وقت النداء الجمعة، إذا قضيت الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وداروا البيع، هذا نهي، صح؟ وقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا أمر بعد الحرم. وهنا الإباحة ولا لا؟ صح والله الإباحة، خلاص. قالوا إذن معناته أن الأمر بعد الحظر للإباحة. قوله تعالى: فإذا تطهرن النساء في المحيض تطهرن فاتهن من حيض أمركم الله لا تقربن حتى يطهرن، هذا نهي، صح؟ فإذا تطهرن فاتهن من حيض أمركم الله، هل يجب الإتيان إذا تطهرن؟ معناها الإباحة. قالوا إذن معناته دل الدليل على أن الأمر بعد الحول للإباحة أو يقتضي إباحة للأغلب يتعلق به السبب. هذا التفصيل للقاضي عبد الوهاب. يقول، قال القاضي عبد الوهاب: أنا عندي تفسير آخر ليس ما ذكرتموه سابقا. الأمر بعد الحول قسمين: القسم الأول يكون الحول معلق بغاية أو بشرط أو علة، إذا ورد الأمر بعد زوال معلق على عليه يفيد الإباحة، وهذا هو اللي يفيد الإباحة عند الجمهور، لأن هذا هو غالب أوامر الشرع بعد الحرام، كيف قوله تعالى: فإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. إذا يقول إذا كان الحول أو الحظر معلق على غاية أو شرط أو علة، يكون الأمر بعد زوال يكون علة للإباحة، لأنه مثلا علقهم وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، علقهم بغاية أو بشرط. هذا يكون للإباحة. أما إذا كان غير معلق على شيء، وهو اللي قال لك أو يقتضي إباحة للأغلبية، معناها هذا إشارة لرأي القاضي عبد الوهاب المالكي اللي قال الأمر بعد الحول نوعان: إذا كان الأمر الحول كان معلقا على غاية أو شرط أو علة، فيكون الأمر بعده للإباحة، وهذا هو عند رأي أغلبي الأصوليين على حسب كلامه. أو يقتضي إباحة للأغلبي إذا تعلق بمثل السبب، مثل السبب من 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 أو من غاية أو الشرط أو العلة. العلة هون هي اللي مقصود بها السبب، مفهوم؟ إلا معناها إذا كان الأمر بعد الحول لم يكن معلقا بغاية ولا بشرط ولا بعلة، فذي المذهب معناها فمقتضى مذهب المالكية أن يكون للإباحة، والكثير له إلى إجابه مصيره، وأكثر العلماء الأصوليين الآخرين أنه يقتضي الإباحة، معناها يقتضي الإجابة، معناها أن كلام القاضي عبد الوهاب يقول أنا عندي رأي ليس ما ذكرتموه، لأنه هو الذي ذكر أولا أن الأمر بعد الحول، الرأي الأول أنه يكون للإجابة، طبعا الا اذا دل الدليل على عكس ذلك. الراي الثاني انه يدل على الاباحه. الراي الثالث القاضي عبد الوهاب مفصل يقول اذا كان الحول معلق بسبب بغايه او بشرط او سبب، فيكون بعد انتهاء ذلك على الاباحه. إلا إذا لم يكن معلقا على أحد هذه الأمور، لا بغاية ولا بشرط ولا بسبب، فالمذهب معناها مقتضى المذهب المالكي أنه على الإباحة، والكثير من العلماء يرى أنه على الوجوب. إلا فذي المذهب معناها إلا إذا لم يكن معلقا على شيء مما ذكرناه من غاية أو سبب أو شرط، فمذهب مالك وأصحابه الأمر بعضه للإباحة، هو اللي قال لك هذه المذهب. والكثير من العلماء إلى أنه إلى الإباحة، الكثير من العلماء الأصوليين قالوا من الوجوب، مفهوم؟ هناك رأي آخر، هناك رأي آخر يرى أنه أقرب لعدم تضارب الآيات، وأعتقد أن الشيخ ابن تيمية ذكره ابن كثير، قال لا، هو الأمر بعد الحول يرد الشيء إلى أصله، معناته إذا كان أصله الوجوب يرجع واجبا، مثلا أصل قتال المشركين واجب، فلما نهي عنه في وقت معين اللي هو وقت الأشهر الحرم وزال ذلك النهي رجع إلى أصله وهو الوجوب، قال اقتلوا المشركين حيث وجدتموه، رجع إلى أصل الوجوب. السعي في الأرض والبيع والاشتراء أصله كان جائز، لكن طرا له المنع لوقت معين وهو وقت أداء الجنون، فإذا انقضت الشنوة رجع إلى أصل جوازه. الاصطياد أصل حلال، وإنما منع منه للإحرام، فإذا زال الإحرام رجع إلى أصل حلاله. وهذا كلام زين. طيب، بعد الوجوب النهي لامتناع للجل والبعض للاتساع والكراهة برأي بانا وقيل للإبقاء على مكانه، هذا عكس هذا اللي هو النهي، معناها إذا ورد النهي بعد الوجوب، ورد الأمر بعد النهي، هنا ورد النهي بعد الوجوب. اختلف فيه، إذا ورد النهي بعد الوجوب في أربعة أقوال. واحد، أنه الامتناع معناها التحريم كما لم يقل لم يتقدم وجوب، قال له أولا يفعل كذا ثم قيل له لا تفعل. هل هذه لا تفعله اللي جاءت بعد الأمر هل تقتضي التحريم؟ قال به جل الأصولي بعد الوجوب النهي والامتناع للجل، معناها إذا جاءنا النهي بعد الأمر فنحمل النهي هنا على الحرمة، معناها نحمله على أصل النهي التحريم، وكون كان قبله الأمر معناته أنه نسخ. قال له فعل أولا وما قيل له لا تفعل، فهذا نحمله على الوجوب على التحريم. بعد الوجوب إنه الامتناع عن الجل، معناها جل الأصول يقولوا إذا ورد النهي بعد الأمر فذلك يدل على التحريم الجل. وهذا بعضهم قد ضحك عليه الاتفاق ومن باقى الآن يغير. والبعض للاتساع، قال بعضهم لا، مجيء الأمر أولا يصرف النهي عن حقيقته اللي هي الوجوب إلى أنه صار موسعا فيه. مثلا قال له افعل أولا ما قال له لا تفعل، معناته أنه تخيير. إذن لأن يقولوا النهي عنه بعد وجوبه يرفع طلبه ويثبت التخيير فيه، قال له فعل قال لا تفعل، معناه أنه خير فيه إلا حب يفعل وإلا حب لا يفعل. والبعض هو اللي قال والبعض للاتساع، رأي ضعيف طبعا. والبعض للاتساع قال إذا ورد الأمر ثم ورد النهي بعده فهذا يدل على التوسع في الفعل، أنه لا حب يفعل ولا حب لا يفعل، له الرأي الثاني. والكراهة برأي بانا، الرأي الثالث قال لا، هذا يدل على أن النهي هون الكراهة، نحمله على أقل ما يحمل عليه. النهي يقول قد يدل على التحريم وقد يدل على الكراهة، فنحمله على أقل ما يطلق ما 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 ما, ما يراد به، لأنه كونه أولا كان مأمور به يدل على أنه كان مرغوب فيه فيما يقتضي الأمر به، إما جاء النهي عنه بعد ذلك فعلى الأقل نحمل النهيهم على الكراهة. والكراهة برأي بانا، وقيل اللي يبقى على مكان، الرأي الرابع قال لا، هو النهي إذا ورد بعد الوجوب يرد الأمر إلى ما كان عليه قبل الوجوب. إذا كان أصل التحريم كون الفعل مضرة يرجع له، وإذا كان أصل في منفعة يرجع للإباحة. وقيل يبقى على مكانه، معناته إن النهي بعد الأمر فيها أربعة أقوال. قول وهو قول الجمهور وهو الأصح إن شاء الله، إنه يكون يحمل النهي على حقيقته فيكون مقتضاه التحريم، إذا جاء النهي بعد الأمر فيحمله على التحريم. البعض قال لا هذا يقتضي التساع في الأمر، معناها الإباحة، إذا حب يفعله ولا حب لا يفعل، لأنه قالوا افعل وقالوا لا تفعل. وقال بقى الرأي الثالث أنه الكراهة، أنه يحملوا، معناها قال قرينة الأمر الأولا صرفت النهي عن حقيقته من النهي الجازم إلى نهي التنزيه. قال بعضهم لا، هو تضاد الأمر والنهي، فردوا على أصله الكافي، إذا كان أصله مأمور به أو مباح يكون على أصل الإباحة، وإذا كان أصله منهي عنه لأنه في مضرة يرجع إلى أصله قيل يبقى على مكان. نعم. طيب، كالنسخ للوجوب، ماشي،
كالنسخ للوجوب عند القاضي وجودنا في ذاك غير راض،
كالنسخ للوجوب عند القاضي وجلنا بذاك غير راضي، بل هو في القوي رفع الحرج، والإباحة لدى بعض يجي، وقيل أن الندب كما في مبطلي أوجب الانتقال للتنفل. هذا كأنه تشبيه للرأي الرابع بالنسخ، أنه يقول انه كونه يرجع الى الاصل اللي هو ما كان عليه قبل الوجوب، كذلك في حاله النسخ انه يبقى على ما كان عليه قبل ذلك. عند القاضي هو القاضي عبد الوهاب، وإن كان ما هو الإطلاق الأصلي الأصوليين أصلاً لين يطلقوا القاضي، معناها يريدون به القاضي الباقلان، بكر الباقلان، لكن هنا لأن القاضي أصلاً إذا أطلق عند الفقهاء القاضي عبد الوهاب، وإذا أطلق عند الأصوليين فالقاضي بكر الباقلان، لكن هنا مراد بالقاضي القاضي عبد الوهاب. يقول كالنسخ للوجوب عند القاضي، القاضي عبد الوهاب يقول إذا نسخ وجوب الشيء يبقى على ما كان عليه قبل الوجوب من تحريم أو إباحة، وعود كأنه بالوجوب كان لم يكن. كالنسخ للوجوب عند القاضي، ولما ذكر أنه يبقى على ما كان عليه مسألة النهي ومسألة إذا جاء النهي وبعد الأمر، كذلك قال لك كالنسخ عند القاضي، أن القاضي عبد الوهاب يقول إذا نسخ الوجوب يرجع إلى ما كان عليه، أن إذا نسخ الوجوب يرجع إلى ما كان عليه من تحريم أو إباحة، وعود الواجب كان لم يكن بسبب النسخ. كالنسخ للوجوب عند القاضي يقول إذا جاء الأمر كان يقتضي الوجوب ثم نسخ هذا الأمر، فمعناته أنه يرجع الأمر إلى ما كان عليه من تحريم أو إباحة. إذا كان أصله محرم يرجع إلى التحريم لأنه أمر به ثم نسخ الأمر، وإذا كان أصل الإباحة يرجع إلى الإباحة. وجلنا بذاك غير راضي، لكن إحنا المالكيين، هو القاضي عبد الوهاب المالكية، لكن إحنا المالكيين جمهورنا ليس براض على ما قاله القاضي عبد الوهاب ومعه غيره. ما هو رأي الجمهور لمرتضى؟ بل هو في القوي رفع الحرج. قال هو القوي عندهم أنه النسخ الوجوب يرجع إلى رفع الحرج، معناها رفع الحرج عن الفاعل في الفعل وفي الترك، بل هو في القوي رفع الحرج. وهذا كما ورد في الآية يقدموا بين يدينا يواكم صدق، يقدموا بين يدينا يواكم صدقات النار في خلق مطر، فلم تجدوا هنا الضاقة والرحمة أشرتم أن تقدموا بين يدينا يواكم صدقات فلم تعلوا وتاب الله عليكم. فرفع هنا أمر الوجوب وصار للإباحة أو للندب على حاله. فهما اللي اختلفوا معاه فيه أنه هو قال يرجع إلى أصله من تحريم أو إباحة، هما قالوا إذا رفع التحريم، إذا رفع الأمر يرجع إلى رفع الحرج، ما ترفع حرج خلاص، حبيت تفعل حبيت ما تفعل. وش اللي نبي ذاك غير راضي بل هو في القوي رفع الحرج انه معناه يقتدي رفع الحرج والاباحه الاداء بعدين ايش قال بعضهم لا هو اذا رفع الوجوب معناها اذا نسخ الوجوب رجعنا الى الاباحه والاباحه ورفع الحرج متقاربا وقيل للندب قال بعضهم لا إذا رفع الوجوب يبقى الندب مفهوم يقول أقل الدرجات منها رفع الوجوب اللي كان مؤدله وهذا ممكن مثل قضية أمر بالصدقات عند لقاء النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على الندب فقالوا على الأقل إذا رفع الوجوب يبقى الندب هذا القول الآخر وقيل للندب كما في أبطلي أوجب الانتقال أوجب الانتقال للتنفل يقول كما في مبطل للصلاة إذا أبطلت الصلاة ويندب له أن يشفعها بنفل فكذلك يقول إذا ألغي الوجوب يرجع إلى الندب معناته إن, 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 إن هو النسخ شبه القاضي عبد الوهاب يقول إذا حصل نسخ للوجوب يرجع إلى أصله أصل الفعل من تحريم أو إباحة كنسخ الوجوب عند القاضي وجلنا لحم المالكية وغيرنا بذاك غير الراضي ما يرتضونه بل هو في القوي رفع الحرج بل هو يقتضي رفع الحرج هذا هو الأصل وإن إباحة الأداء بعضهم يشوف بعضهم قال يدل على الإباحة وبعضهم قال يدل على الندب مثلا يطرح سؤال هذا اللي قلته استقبال بيت المقدس كان واجب لما نسخ باستقبال الكعبة لكن هل يزال يجوز استقبال بيت المقدس لا لا يجوز ليه لأنه انتفاء علماء من دليل آخر أنه وجب استقبال الكعبة وهي تتنافى مع استقبال بيت المقدس نعم طيب تفضل
أيوة وكما في مقتل أوجب الانتقال للتنقل
يقول أن هذه مسألة أنه كما أنه قد ينتقل من الأعلى إلى الأدون كما في مبطل مثلا كيف ما ذكروا في الفروع انه لا بطل الصلاه ينتقل للتنفل معناها يكمل اذا جاب ركعه يكملها يضيف الى ركعه اخرى تكون نفلا ليخرج عن شفه وهذا الاكمال ندب فهو يقول اذا انتقل من الاعلى اذا بطل الاعلى على الاقل ينزل الى الدرجة اللي تليه إذا ينتفي الوجوب ينتقل إلى الندب كما وجود في الفروع أنه إذا كان يصلي وبطلت صلاته وكان أتى بركعة مثلا تذكر صلاة أخرى قبلها يجب الترتيب بينها معها ووجود ذاك صلى ركعة ينبغي له يكمل بشفع يخرج من الصلاة بشفع فهذا يقول يشهد القول الأخير اللي هو أنه إذا انتفى الوجوب يرجع إلى الندب ما أدري هذا الساعة 10 إلى حبيته
وجوز التكليف بالمحال في كل من ثلاثة الأحوال
ولما انتهى من هذا اتى إلى مسألة أخرى وهي هل يجوز التكليف بالمحال أم لا هذه المسائل تكلم عليها الأصوليين وتكلم عليها علماء الكلام الأصل فيها علماء الكلام اللي هو هل يجوز التكليف بالمحال أم لا هل يجوز عقلا أم لا لا يجوز وأما شرعا فهو غير واقع شرعا يقول وجوز التكليف بالمحال في كل من ثلاثة الأحوال معناها جوز عقلا التكليف بالمحال في الأحوال الثلاثة ما هي الأحوال الثلاثة هو المحال قد يكون محالا عقليا، معناها محالا عقليا لذاته، كيف الاجتماع الجمع بين الضدين، هذا محال عقليا لذاته. وقد يكون محالا يسمى محالا عقليا لكنه اللي هو للعادة للاستقرار، اللي هو أن الإنسان يطير في الهواء أو أنه يكون في مكانين في وقت واحد، هذا طبعا أنه مستحيل عادي. لذلك المستحيل العادي هو اللي خرق في العادة، الملك خرق العادة وقال معجز، معجز اللي هو خارق للعادة، ما هو خارق للعقل، عقل ما يخرق. والثالث منه اللي هو الأمر أصلا ليس بمحال هو في ذاته، ولكنه محال عرضي، معناها لتعلق علم الله ليس يقع مثل إيمان أبي جهل. فيقول يجوز عقلا التكليف بالمحال، إن الله يكلف الناس بالمحال، هذه جائزة عقلا. البعض يقول لأنه الأصل أن الله لا يسأل عما، هذا الدليل، وهم يسألون، فمعناته أنها جائزة في حق العقل. وبعضهم أيضا يعللها يقول لأنه قد يكون للابتلاء، هل يحاول فعله أم لا يحاول. إذا نحن لا نقرر أولا أنه يجوز التكليف، يجوز عقلا ليس شرعا التكليف بالمحال في كل من ثلاثة الأحوال، معناها سواء كان محالا عقليا، معناها محالا لذاته لا يمكن أن يقع جمع بين الضدين، أو كان محالا عاديا، معناها عرفت استحالته بالاستقراء أنه ما رؤي أحد قدر على أن يفعلها اللي هو المحال العادي، أو محالا لعارضه اللي هو أنه علم الله أن لا يقع. وقيل بالمنع لما قد امتنع لغير علم الله أن ليس يقع. القول الآخر يقول لا يجوز التكليف بالمحال عقلا، ولم يستثني منه من هذا التكليف المحال اللي لا يصح عقلا إلا التكليف بما كان في علم الله، في سابق علم الله أنه ليس واقعا، فهذا يجوز التكليف به، لأنه مثلا أن الله تبارك وتعالى كلف جميع الخلق بالإيمان وهو يعلم أن أكثرية أكثر الناس لا يؤمن، ومثل من علم منهم بخصوصه أنه لا يؤمن مثل أبو جهل، فهذا طبعا جائز التكليف به وهو واقع مكلف. إذن أنه هو أولا هل يجوز التكليف بالمحال أم لا، الجمهور يقول يجوز التكليف بالمحال عقلا إن كان على واقع صحيح. البعض يقول لا يجوز التكليف بالمحال عقلا لأن استحالة وقوعه، فالتكليف به نوع من العبث، مفهوم، إلا استثناء حالة واحدة اتفق معهم الآخرين فيها، ما كان لسبب علم الله، لأن ذلك أمر غيبي وهو امتناعه ليس لذات الشيء من نفسه، وإنما هو لأمر آخر خارج عنه، وليس واقعا إذا استحالا لغير علم ربنا تعالى. ولكن مع ذلك هذا الخلاف لا يتعب، لأنه هو التكليف بالمحال غير واقع طبعا اتفاق، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس واقعا إذا استحالا لغير علم ربنا تعالى إلا في حالة واحدة اللي هو إذا كانت استحالته لسبب علم الله أنه لا يقع من هذا الشخص مثل الإيمان، فمع ذلك يجوز تكليفه به وهو واقع تكليفه به مع سبب علم الله أنه لن يؤمن، لأنه أعطيت له أدوات الفعل، فهو بحسب واقعه لا مانع له من الفعل، من القدرة على النطق ولا من غيره، لأنه أعطيت له في الظاهر أدوات الاختيار، لكن في سبب علم الله أن ذلك لا يقع، لكن هو بحسب الواقع المشاهد هو لا مانع له من الفعل، في المحال فليس هناك محال لا عقلي ولا عادي، وإنما سبب علم الله وذلك أمر غيبي، مفهوم، فهذا نوع من المحال اتفاقا واقع. نعم، إذن علمنا أن التكليف بالمحال الجمهور على أنه جائز عقلا وإن كان غير واقعي صحيح بأنواعه الثلاثة. القول الثاني أن التكليف بالمحال لا يجوز عقلا إلا فيما علم الله مكانه بسبب علم الله، لأن هذا مانع عرضي وليس مانعا أصليا. وبعد انتهينا من مسألة جواز التكليف بالمحال عقلا، يقول على أنه مع ذلك ليس واقعا شرعا إلا فيما كان بسبب سبب علم الله أن هذا الشخص لا يؤمن، فذلك لا يمنع التكليف عقلا ولا شرعا. نعم، هذه مسألة أخرى، مسألة عملية اللي هو أن الواجب المطلق ما يتوقف وجوده عليه يجب به، وما وجود واجب به ما وجود واجب قد أطلق به وجوبه به تحقق. معناها ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. معناها إذا أمرت بالصلاة معناها أنك مأمور بما توقف عليه صحة الصلاة، من شروطها مثل الوضوء مفهوم واستقبال القبلة والتطهر. نعم، وإذا أمرت بالحج يجب عليك السعي إلى البيت الحرام، وإذا أمرت بالجمعة يجب عليك السعي له. وما تقول أنا خلاص وصلي لكن أنا ما أروح الحج، أنا ما أركب الطائرة، هذا هو الوجوب المطلق. معناها لا يتوقف الوجوب على وجود أمر آخر، مفهومها أنه ما لا يجب إلا بحصول أمر آخر لا يجب عليك تحصيله. مثلا الزكاة لا تجب إلا بالنصاب، فأنت لا يجب عليك تحصيل النصاب لتزكي، لكن لو كان عندك النصاب يجب عليك تبيع عليك الزكاة. مرة زمن قديم شفت واحد غلط في هذا حتى في موضوع الحج، واستدل بهذا البيت وما وجوبه به لم يجب به في رأي مالك وكل مذهبي، والناس يدفعوا أشياء قال هم المطوفين وكذا، قالوا على آخر غير واجب، لأنه هذا أنت ما يجب عليك تدفع على أصلا للمطوف، وبعدين ما يجب عليك شيء من هذا، فهذا غلط، لأنه الحج أصلا وجبت وجبت بالاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل، فإذا استطعت إليه يجب عليك تشتري الراحلة أو تقص التذكرة مفهوم، وما تقول أنا ما نمشي لأن الوجوب حصل. وما وجود واجب قد أطلق به معناها ما كان وجود الواجب متوقفا عليه فهذا يجب تحقق به. أما ما لا يحصل الوجوب إلا به معناها بعد ما يحصل الشيء يقع الوجوب بعد ذلك فلا يجب عليك تحصيله ليحصل الوجوب. نعم تفضل. والطوق شرط للوجوب يعرف إن كان بالمحال لا يكلف. يقول الجمهور اشترطوا وجوب الواجب المطلق شرط يكون في مقدور المكلف، فما ليس في مقدوره لا يجب عليه، إلا على مذهب من يجوز التكليف بالمحال تقييد بالقدرة، لكن هذا القول مرفوض، قول لأنه القائل به جوزه عقلا ولم يجوزه شرعا. إذن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، معناها ما قلنا أنه واجب إذا حصل الواجب المطلق يجب تحصيل شروطه شرط أنك تطيقه تكون قادر عليه. إذا قلنا يجب عليك السعي للجمعة إذا كنت قادر على السعي، إذا قلنا لك تجب على نعم، إذا قلنا واجب عليك الوضوء إذا كنت قادر على الوضوء. نعم، كعلم من الوضوء شرطا في أداء فرض فأمرنا به بعد بدا. يقول إذا وجب شيء وجب ما يتوقف عليه، معناها إذا علمنا من الشرع أنه لا تصح الصلاة إلا بالوضوء فيكون الوضوء واجبا بإيجاب الصلاة. معناته أنه هو بالأمر بالصلاة يقع الأمر بالوضوء كعلمنا الوضوء شرطا في أداء فرض معناها كقول النبي صلى الله عليه وسلم الله صلاة واحدة حتى يتوضأ علمنا بهذا وجوب الوضوء فأمرنا به بعد بدأ معناها أمرنا بالوضوء وضح اتضح بأمرنا بالصلاة لو لم نؤمر بالوضوء أو لو لم يأتينا الأمر بالنشرط في صحة الصلاة لكان أمرنا بالصلاة يقتضي أن نصلي بدون توقف على الوضوء لكن لما أتانا أن الوضوء المشرط في صحة الصلاة صار الأمر بمشرط الصلاة أمرا بالوضوء ما يحتاج لأمر آخر بالوضوء نعم وبعض الخلفية من أفاه مطلقة هذا اختلافات لفظية وبعض الخلفية من أفاه مطلقة معناها بعض المخالف قال لا ما يجب به الواجب المطلق لا يجب هو من نفسه وجوب ذاك الواجب مثلا قلنا الجمعة واجبه قال هو أمين نقول له السعي لها واجب قال السعي لها واجب تقول على معنى آش هو لا يحاسب على ترك الجمعة وليس على عدم السعي فهو خلاف لفظ هم قالوا لا يحاسب على 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 يحاسب على 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 ترك الجمعة وعلى عدم استعدادها وبعض الخلفين فهم مطلقا مناها بعض المخالفين المالكية قالوا لا الواجب المطلق لا يجب عليك ما يجب به لكن هل يقولون أنه لا يجب عليه استعداد الجمعة ولا يجب عليه ركوب الحج لا هو يقول الإثم متعلق بعدم أداء الجمعة والله بعدم أداء الحج وليس بعدم السعي فهو خلاف تقريبا لفظي وبعض الرأيين قد تفرق يقول بعضهم عند رأي آخر مخالف لكن في رأي المخالفين بعضهم قال أن ما يجب ما يتوقف عليه الواجب إذا كان سبب يجب به وإذا كان شرط لا يجب به والبعض يرين قد تفرق معناها يقول إذا كان المتوقف عليه سبب يجب بمجرد إيجاب الشيء لأن السبب أقوى لأنه بوجوده يجب الشيء وبعدمه العدم لأنه افتعرف من السبب أنه ما يجب ما يوجد بوجوده الشيء وينعدم بانعدامه بخلاف الشرط ينعدم الشيء بانعدامه لكنه لا يوجد بوجوده فيقول ما كان سببا في الشيء فيكون واجبا بوجوده وما كان شرطا فيه فلا يجب بإيجابه مع أن مثلا فيقول لو أمر بقتله مثلا يجب عليه السبب اللي هو أنه يضربه بالسيف لأنه هذا السبب في القتل الشاطبي قال شيء آخر قال اللي يجب إنما هي الأسباب أما المسببات فليست لا تجب تلي يجب عليك السعي في الجهاد تسعى في أي أمر واجب عليك تسعى لفعله والمسبب إلى الله ما عليك فيه إذن خالف معلط وبعض الرأيين قد تفرق إذن الرأي الآخر ذكرنا هذا الرأي الأول هو الأصح اللي هو أنه إذا وجب الشيء وجب ما يجب به بمجرد إيجاب ذاك الشيء كعلم الوضوء شرطا في أداء فرض فأمرنا به بعد وبدا البعض من المخالفين نفاهم مطلقا يقول ما يتوقف عليه الشيء ولا يجب بإيجاب ذاك الشيء وإنما يجب بأمر آخر والبعض يرين قد تفرق البعض قال لا إذا كان سبب فيه يجب بإيجابه وإذا كان شرط فيه لا يجب بإيجابه إمام الحرمين عنده شيء آخر يقول إذا كان الشرط شرعي كيف الوضوء للصلاة يجب بإجاب الصلاة. وإذا كان عقليا لا يجب به كيف ترك ضد الواجب، وكيف وكذلك إذا كان عادي كيف غسل جزء من الرأس يعني غسل الوجه، يقول هذا لا يجب بإجابة مشروط به. ليش؟ لأنه قال لا توجد صورته صورة المشروط بدون هذا الشرط، فما يحتاج إليه معناه أن الشارع لا يقصده أصلا لأنه لا يقع بدونه. بخلاف الشرعي قد توجد صورة بدون مشروطها، قد توجد صلاة صورة صلاة بدون وضوء، لكن ما يتوقف عليه شيء عقلا، الشرط فيه عقلا ما يوجد بعدم إيجاده، فلا يحتاج إلى أن نقول أنه مقصود بالخطاب منه. تحليت الأخوة لأنه هم مختلفين في إلزامه، لكن هل الصيغة اقتضته أم لم تقتضي الصيغة؟ نعم. بعض الخلف نفعهم طرقا، قال ما وجوب الواجب به لا يجب، وإنما يجب المقصد الأصلي. والبعض ورأينا قد تفرقا يقول إذا كان سببا يجب به وإذا كان شرطا لا يجب به. رأي إمام الحرمين يقول إذا كان شرطا شرعيا يجب به وإذا كان شرطا عقليا لا يجب به، لأنه الشرط العقلي لا يوجد صورة الشيء بدونه، فلا يحتاج إلى أن يقصده الشارع في أمره، لأنه لا يوجد بدونه، وهذا أشد تأكيد. وما وجوبه به لم يجب في رأي مالك وكل مذهب. هذا مفهوم الأولى اللي هو اللي قال على وجود الواجب المطلق، معناها هو أصلا وجب ولم يتوقف وجوبه على حصول هذا الشيء لأنه كان الأمر به واجب، لكن إذا كان وجوبه لا يحصل إلا بعد حصول ذلك الشيء فلا يجب عليك تحصيله. مثلا نقول أن إذا زاغت الشمس يجب عليك الصلاة، صلاة الظهر، فيجب عليك الوضوء لأن الوضوء متوقف عليه. أما ما لا يجب إلا بحصول ذلك الشيء لا يجب عليك تحصيله، مثلا الزكاة لا تجب إلا بممكن نصابه، فإذا كنت ملكت النصابة تجب عليك الزكاة، لكن لا يجب عليك تحصيل النصاب لتزكي. نعم.
وجوبه به لم يجب في رأي مالك وكل من
نعم ما اتفق عليه. فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى. يقول كان بعض الخلافات ما يتم لا يتم الواجب إلا به، الواجب أم لا، عنه صحيح لأن واجب. يقول لك أما ما به ترك المحرم فيرى جميع أهل الدراية أنه يجب به، معناها الجائز اللي لا يمكن أن تترك المحرم إلا بتركه يجب عليك تركه.
فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى.
جميع العلماء. وسويا أثر على ذلك يقول وسويا بين جهل لاحقا بعد التعين وما قد سبق، لما قرر أن ما لا يتم ترك المحرم إلا به يجب تركه، يقول مثلا لو كان مثلا طلق إحدى زوجته أو زوجاته قال لفلان طالق وشك في أيهما اللي طلق، نقول يحرم عليه اثنتين إذا كانوا اثنتين شاك فيهم أو ثلاثة لأن واحدة منهم محرمة، فلا يمكن أن يترك المحرمة إلا بترك الجميع. مفهوم؟ وسواء لحق الجهل بعد أنه كان حاصل التعيين، هو أولا عينها لكن بعد ذلك نسي من طلقها، قال له فلانة أنت طالق واحدة منهم بعينها، لكن بعد ذلك نسي أيهم المطلق، فهو لا يقدر على ترك المحرم إلا بترك الجميع، فيجب عليه ترك الجميع. هذا اسمه ينبي الأشياء اللي لحقها بعد التعين، أو شيء اللي سابق، كمثلا اشتبهت عليه شاة وذكاة بأخرى ميتة فيجب عليه ترك الجمع، هذا الشيء السابق. أنا قلنا أن ما يتوقف عليه ترك المحرم يجب تركه، ولذلك لو اشتبه عليه محرم وحلال يجب عليه ترك الجميع. ولذلك وسوين بين جهل سبق لحقا بعد التعين، سواء طرأ له الجهل أو كان حاصلا سابقا، معناها سواء كان يعرف المحرم ثم نسيه واختلط عليه بالمباح، أو كان أصلا لا يعرفه، كان مثلا عين إحدى زوجته قال لن تطالق ثم نسي أيهم، فيجب عليه التطليق من كلهم اللي شاك فيه. أو كان الجهل سابق هذا الشاتين وجدوا يعرف أن واحدة منهم طبعا مذبوحة وواحدة ميتة، لكن ما يعرف أيهم الميتة وأيهم المذكة، فيجب عليه ترك الجنة، لأنه لا يقدر على ترك المحرم إلا بترك الجنة.
هل يجب التنجيز التمكني أو مطلق التمكين ذو تعيني عليه التكليف بشيء علم موجبه شرعا خلاف القدر عليه؟
هذا أمر مسألة أخرى، موضوع التكليف، هل التكليف لما ذكرنا أنه مشترط في التكليف الطاقة، القدرة على التمكن من الفعل، جاء خلاف آخر، هل هذا القدرة عليه لازم أنه يكون قدرة ناجزة حيث أنه يقدر يفعل حاله، أو هو يكفي أنه مطلق يتمكن من القدرة على الفعل؟ مثلا أنت دخل الوقت وأنت غير متوقع، أنت مطلق التمكين حاصل متمكن من أداء الصلاة بالوضوء، لكن تنجيز الصلاة الحين ما قادر تنجز، فيقول هل الوجوب يتعلق بمجرد التمكن من 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 الفعل، أو لازم من تنجيز التمكن؟ هل يجب التنجيز في التمكن؟ معناها هل يجب أن تكون قدرتك على أداء الفعل ناجزة، معناها ممكن تنجز حينا، أو يكفي مجرد تمكنك من إنجازه، أو مطلق التمكين وتعين يكفي؟ وهذا ولا صح عليه في التكليف بالشيء عودي موجبه شرعا خلاف قد علم، معناها ينبني على ذلك الخلاف، لو عودي ما موجب الشيء شرعا، معناها احنا نقوله انت الحين انت لا تقدر على التمكن على الاداء الفعلي الا بالمباشرة، فقبل المباشرة غير متمكن من الاداء من انجاز الاداء، مفهوم؟ فنقول لك توجه عليك، حصل لك التكليف الحين اول ما يحصل لك الا بعد ما تكون ناجز على أداء الفعل بعد ما تتوضأ. طبعا هذا الخلاف ما يدخل مسألة الوضوء، لأنه عرفت بالدليل الشرعي أنه واجب على الشخص إذا دخل الوقت أنه يتوضأ، لكن هذا لا يرتب عليه خلاف آخر، وهو الكافر هل يجب عليه المخاطب بفروع الشريعة من صلاة وصيام وزكاة بناء على أنه متمكن، عنه أن مطلق التمكين حاصل لأنه قادر على أن ينطق بالشهادة ويتصح منه العبادة، أو هو نقول أنه غير 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 واجب عليه لأنه تنجيز التمكن ما حاصل، تنجيز التمكن ما لا يقدر على أن ينجز الفعل لأنه قائم به مانع آخر، ونعوذ بالله الكفر ما دام على ذلك. قال فادخلوا في الصحة والوقوع لأمر من كفر بالفروع، هل تصح منه أم تقع أم لا؟ هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أم لا؟ البعض قال نعم هو مخاطب بها، لأنه مطلق التمكين حاصل هو يقدر على أن يفعل، وإن كان لا يقدر على التنجيز حالا لكنه قادر على أن يفعله ينطق بالشهادة ثم يقصد إلى 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 أداء العبادة. بعد قال لا، هو ما دام لم يدخل في الإسلام فالمحل مشمول بما ينافي هذه العبادة فلا تصح منه ولذلك لا تجب عليه. طبعا هناك أدلة نقلية استدل بها من قال أن الكفار مخاطبون بفرع الشريعة، ومن أقوى قوله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم يكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، عدم الصلاة وعدم إطعام الطعام هذه كلها من فروع الشريعة. وهو قال أن ما أدخلهم في سقر هذه هو الوقوع في النهي. قال بعضهم طيب هو المأمورات لا يكلف بها لأنه هو لا يقدر على أدائها، ليه؟ لأن لا بد لها من نية التقرب، ونية التقرب هو لا تقع منه لا تصح منه، مفهوم؟ أما النواهي قال يصح منه ترك المناهي لأن المنهيات لا تتوقف على نية، بل لو لم ينوي تكفيه. لكن هذا رده بعض علماء المالكية، قال يرد من افتقاره إلى القصدين فقط. قالوا لهم هذا قولكم هذا ينتقد بأن في حتى بعض المأمورات ما تتوقف على النية مثل أداء رد الودائع والعصوبات، فإذا قلت هذا يلزمكم أن تقولوا أن بعض الواجبات أيضا تجب عليه، لأن بعض الواجبات لا يتوقف على النية ولا تتوقف على قصد القربة، مفهوم؟ أنتم قلتوا على أنه السبب عندكم في أنه مأمور باجتناب المنهيات أن المنهيات تصح منه يصح منه تجنبها لأنها لا تتوقف على النية على نية التقرب، مفهوم؟ فقلت إذا عليه أنه يخاطب بترك المنهيات لأنها يصح منه تجنبها. فرد عليهم بعض علماء المالكية فقال كلامكم هذا يرد عليه أن ابن رشد والبياري والفهري يرد عليه أن بعض المأمورات أيضا يمكن وقوعها دون قصد القرب، كيف رد الودائع والرصوبات وأداء النفقات، فيلزم عليه على كلامكم أن يكون مخاطبا بها. يرد بما افتقاره إلى القصدين فقط، وقيل في المرتد، قال بعضهم لا، المرتد مخاطب بالفروع لأنه ما مثل الكافر الأصلي، لأنه هو مؤمن باستمرار التكليف بالإسلام دون الكافر الأصلي، فالكافر الأصلي به هذا المانع فيمنعه من توجه الخطاب إليه. والأصح عندهم توجه الخطاب أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، وذاك وراء المذهب المالكي. أيوه وقيل في المرتد، وقيل انه هو اقوال قول ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعه لان اصل التمكن من الفعل موجود، فهم مخاطبون بالايمان ومخاطبون باداء الفروع كمان. القول الثاني انهم غير مخاطبين بها لانه لا يصحون. القول الثالث مخاطبين بترك المنهيات دون دون الأوامر، وهذا رد عليه ابن رشد والبهاري وغيرهم انه ان 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 يلزم عليه ان بعض الأوامر اللي لا تتوقف على النية انها تكون واجبة. القول الرابع يقول الكافر الأصلي غير مخاطب بالفروع، والمرتد مخاطب بها لأنه قادر على الاستمرار في الإيمان. قلت له هذا الخلاف اللي قلت لي في 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 فهل الكفار مخاطبين فروع الشريعة عاملة ماذا يترتب عليه عمليا؟ هو قد تكون زيادة العذاب موجودة، لكن لماذا؟ هو ينبغي لك ما تبحث في الأصول إلا شيء يتوقف عليه أمور عملية. قال لك هذا يترتب عليه التعذيب، هل يزاد عليه العذاب بسبب أم لا؟ هذا مسألة أخروية. والتيسير والترغيب يقول إن قد يكون أعمال الطاعات تيسر عليه الإيمان، كما ورد في ضد ذلك نعوذ بالله أن المعاصي أيضا سبب من أسباب سوء الخاتمة. فقد يكون أفعال البر سبب من أسباب الإيمان، والترغيب في الإيمان أنه إذا آمن يجب ما قبله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان ويجب ما قبله. وعليهم مسألة بس ذكروها في الأصول، مع أن كثير من الأصول قال من حقها أن لا تذكر في الأصول. يقول الشاطبي قالها ابن رشد الحفيد، يعني قال ما مترتب عليها مسائل عملية يعذب بها أو ما يعذب بها، ذاك أمر آخر ما يترتب عليه مسائل عملية.
وعلى المانع بالتعذر وهو مشكل لدى المحرر،
هذا المسألة في مسألة تكليف الكافر. قال أن 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 من منع تكليف الكافر بفروع الشريعة بأنها متعذرة منه، معناها متعذر من أدائها، معناها غير متمكن، لأن الكفر مانع من أداء هذه العبادات، فما دام متلبسا به لا يقدر على أداء هذه العبادات لأنها تحتاج إلى نية التقرب. يقول هو مشكل لدى المحررين، يقول محرر علم الأصول اللي هو القرافي منا، هذا مشكلة عنده، لأنه قال الكفار أربع أنواع: كافر نعوذ بالله، كافر بظاهره وباطنه، اللي هو كافر معلم بكفره، هذا ممكن يكون واضح منه أنه التعذر منه. كافر بباطنه اللي هو المنافق، هذا أيضا متعذر منه. لكن يقول فيه نوعين آخرين من الكفار، فيه من كافر حكم عليه بالكفر لكن هو آمن بظاهره وباطنه، كما قال بعضهم في أبي طالب أنه آمن لأنه أشعار تدل على الإيمان، يقول قد علمت بأن دين محمد من خير ديان البرية دينا، وقلت أيضا لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدنا ولا يعنى بقول الأباطل، وإنما هو امتنع من قول لا إله إلا الله لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال قل لا إله إلا الله كلمة شركها بها عند الله، وعنده ميت بن خلف فقالوا لا أن لا يقول ذلك، فقالوا هذا معناه أنه مؤمن بظاهره وباطنه، ولكن إن على أن النطق بلفظ الشهادة ركن من أركان الإيمان بالنسبة لمن لم يدخل الإيمان، هو التلفظ بالشهادتين لمن كان مؤمنا واجب وليس شرطا في الإيمان، لكن من لم يدخل في إيمانه فإنه يكون شرطا فيه، فعليه إن مثل هذا لا يقال فيه أنه متعذر عليه قصد للقربة. وكذلك يقول في من كان كفره بفعل محرم كإلقاء المصحف في القدر، ما يحكم بردته لأنه استهان بالإسلام، هذا يقول لا يتعذر منه قصد القربة، أنه هؤلاء الذين عللوا أن الكافر لا تجب عليه فروع الدين لتعذرها منه لأن من شرطها قصد القربة وهي لا تصح منه، هذا لا يصح إطلاقه في كل من حكم بكفره، لأن هناك من حكم بكفره مع أنه مصدق بقلبه وظاهره أيضا يقتضي الإيمان، إلا أنه امتنع من النطق لمانع أو لسبب، فيكون على هذا على تعليلكم أنه لا مانع يحول بينه مع قصد القربة، فعليه على هذا يلزم أن يكون يجب عليه فروع الشريعة. مفهوم؟
هذا الذي ألقى المصحف وهذا مثل حال أبي طالب هذا أصلاً هو حكم فاسد، فكيف يحكم قصر القربة؟
يقول هو ما متعذر منه، ما متعذر من قصر القربة، لأنه هو في قرارة نفسه مقر بالإيمان، فهذا ما نقول متعذر منه لكن ممتنع منه. وبعضهم ألحق به إلى كفر بلسانه وآمن بقلبه كما في الآية، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم كفار لكنهم لا يوجد بهم مانع يمنعهم من قصد القربة لأنهم علموا بمقتضى الإيمان. وهذا خلاف يدور حوله، لكن الأصح أنه مخاطب بفروع الشريعة لأنها مقتضى الآية. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا ناخذ مع الخائضين. أولا أحكام الدنيا ما نطبقهم عليهم فيها. والرأي عندي أن يكون المدركون في قبولها فذا مشتركون. الشخص ابن عبد الله لما قال القراء في هذا الكلام وقال اعترض على من علل عدم وجوب فروع الشريعة على الكفار بتعذر امتناعها منهم، ورد على ذلك بأن بعض الكفار لا يمتنع منهم قصد القربة لإيمانهم بقلوبهم، قال هو هناك مدرك ممكن يكون مشترك بين الجميع، إنها غير مقبولة منهم كلهم. فهذا هو الذي أعتقد أنه قال يمكن أن يعلل به من قال أنهم غير مخاطبين بها لأنها لا تقبل منه. قدمنا إلى ما عملوا من عملهم وجعلناه هباء منثورا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته ابنة عدي بن حاتم عما كان يفعله هل يجد منه شيء؟ قال لا، لأنه لم يقل يوما ظلمت نفسي فقط. فيكون قال المدرك عنده اللي ينبغي التعليل به اللي لا يرد عليه هذه الإرادات اللي أوردها القرافي، إن ما قال بعدم مخاطبة بفروع الكفار بفروع الشريعة ينبغي أن يعللها بأنها لا تقبل منه، وذلك تشمل كل أنواع الكفار سواء كان كفره كفر جحود أو امتناع أو أي شيء من هذا النوع أو بفعل أو غيره. نعم.
والرأي عندي أن يكون المدرك نفي قبولها فذا مشترك.
مشترك بين الكفار كله.
تكليف من أحدث بالصلاة عليهم.
تكليف من أحدث بالصلاة عليهم واجمعوا لدى الثقة. قلت له يا شيخ أنت لما قلت لنا أن 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 يجب التنجيز في التمكن على رأي بعض العلماء، وأنه عليه أن الشيء إذا عدم موجبه شرعا يقع فيه خلاف هل يجب أم لا؟ المحدث إذا دخل وقت الصلاة والحين ما هو متمكن من أداء الصلاة هل تجب عليه؟ قال لك لا، نعم تجب عليه لا خلاف في ذلك. المهم عن الذي على أداء الثقة. ولذلك لأنه لو 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 افترضنا اطلقنا هذا وقلنا أن لا تجب عبادة إلا بالتمكن الناجز لما صحت عبادة. فخارج عن محل الخلاف، ولذلك هذا ممكن يحتج به من قال بأنه كافر مكلف بفروع الشريعة. نعم، لأنه وإن لم يتمكن ناجزا فهو ممكن فهو موجود منه مطلق التمكين موجود منه، لأنه يقدر على أن يعلن الشهادة ثم يؤدي العبادة، كما أن المحدث ممكن يتوضأ ويصلي فلذلك واجب عليه. كذلك يقول ينبغي هذا ممكن يكون في رد على القول الآخر، لأنه يقول أجمعت الأمة على من دخل عليه وقت الصلاة وهو محدث يجب أن تجب عليه الصلاة وهو ما هو متمكن من الأداء بالتجهيز ولكن متمكن منها بقوة أنه ممكن أن يتوضا فيجب عليه الوضوء تجب عليه الصلاة. بالموجب العقلي حتم بيوافق من قد أتاج. يقول هذا الخلاف اللي قلنا هل اشترطوا في التكليف القدرة على مطلق التمكن من الفعل أو كون أو نجاس التمكن؟ هذا بعد ما فيه ما 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 ما, ما يدخل في الخلاف في ما الموجب العقلي معناه ما يتوقف عليه الشيء وعقله. ولذلك لا خلاف ان الحياة والعلم شرط في التكليف وفهم الخطاب لان هذا هذا السبب شرط عقلي بدون حياة والله بدون علم ما يمكن فعل الشيء والله بدون فهم الخطاب ما يمكن أمر. فلا خلاف أن العلم أنه شرط في الوجوب إذا لم يعلم الشيء لا يجب عليه لأنه ما يصح منه والحياة شرط للفعل والعلم بالشيء شرط فيه. فيقول هذا الخلاف الذي ذكرناه في التمكن هذا التمكن الشرعي أما التمكن العقلي فلا خلاف في النموسى وربطه للوجوب بالموجب العقلي سواء كان شرطا ولا سببا حتم اتفاق بوفق قد أتاج لي اتفق عليه الجميع كيف الحياة للعلم وكيف فهم الخطاب أنه لا يجب الأمر إلا بهذا لأنه بدون حياة ما في علم وبدون علم ما يمكن فعل أي شيء لا بد يفهم الخطاب حتى يتوجه عليه. فالخلاف أنه ما هو في الشرط الشرعي وأما الشرط الشرعي هل يتوقف عليه الفعل أم لا يتوقف عليه من ناحية التنجيز أن الوجوب يحصل ولو لم يحصل الشرط الشرعي لكن يجب عليه تحصيل الشرط الشرعي. أما الشرط العقلي تمكن من الفعل معناها الموجب العقلي لا خلاف فإنه لا يجب إلا بعد وجوده ضرورة العقل إذا لم يكن عاقلا إذا لم يكن موجودا إذا لم يكن عالما بالشيء لا خطاب. وأما الشرط العادي هذا لا خلاف منه ليس شرطا في 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 حصول الوجوب كيف غسل جزء من الرأس لغسل الوجه ولا يتمكن من غسل الوجه كله إلا إذا غسل ولو أقل جزء من الرأس لكن ما نقول أن يتوقف وجوب غسل الوجه على وجود غسل شيء جزء من الرأس لأنه هذا مكمل. الحادي عشر إلى
الساعة ونصف من الساعة ونصف.
ما دام الوجوب يدخل فيه الوجوب موسع أو